بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن أوامر الاختيار الظاهر منها أنها أوامر استحبابية، ولا قرين فعلا أنها للإرشاد إلى حكم العقل لحسن الاختيار، ولا مانع من الالتزام بذلك، فإننا التزمنا بالإرشاد في أوامر الإطاعة لعدم إمكان كونها أوامر مولوية، وما لم تكن قرينة على الإرشاد لا موجب لرفع اليد عن ظهور الأمر في المولوية. عند سلامنا إلى الجهة الثانية أن هذه الأوامر على تقدير أنها أوامر استحبابية، فهل هي متعلقة بذات العمل؟ فأن هذه الأوامر في أرض الأوامر الواقعية المتعلقة بذات العمل، أو أنها في طول تلك الأوامر، فلا بد في مرحلة الإتيان أن يقصد الأمر الواقعي رجاء، والأمر الاحتياطي إنما تعلق بإتيان العمل برجاء إدراك الواقع. الظاهر من عنوان الاحتياط هو الإتيان بالعمل رجاء إدراك الواقع رجاء، وبما أن هذه الأوامر تعلق بعنوان الاحتياط حقوق دينك تحت دينك وغير ذلك من الرمايات، فالظاهر لزوم خط هذا العنوان ولا معنى للإسلام بالعمل بداء الأمر بالإحتياط بغير خط عنوان الإحتياط، فهذا العنوان هو متعلق الأمر، وعليه فلا بد من خط الواقع ولو رجاء. فعلى ذلك لا تبقى ثمرة مهمة في أن الأمر أمر استحبابي أو إرشادي، إذ بعد فرض أن المسلك قصد الأمر الواقعي رجاء يكفي هذا في المقررية وفي وقوع الأمل عبادة إذا صادف الواقع كان الأمر استحبابيا أم لم يكن، فليست هناك ثمرة مهمة تترتب على أن الأمر بالاحتياط أمر استهبابي أو ليس بأمر استهبابي، ولا يقاس المقام بالأمر الناشي من قبل النذر المتعلق بذات العبادة على ما تقدم، إذ قد يمكن أن الآتي بالعمل بداء الأمر الناشي من قبل الناس يكون غافلا عن استحباب هذا العمل في نفسه أو عن ذنوبه في نفسه، فلا يقصد إلا المصائب نزله وغير سقوط ذمته عن الواجب، يعني الأمر النزري الواجب من قبل الناس، فيأتي بالعمل بهذا الداعي فقط من دون التفاته إلى الأمر الواقعي، فهذا في المقام لا يتكرر، فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما إذا اكتمل الوجود الواقعي وأتى به المسلف بهذا العنوان، يعني بعنوان أنه محتمل الوجود، فقصد الواقع مأخوذ في متعلق الأمر فلا بد من ذلك، بل ولا معنى للإتيان بذات الأمل بقصد الأمر الاحتياطي لا نأكل له معنى معقولا. تكلم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بمناسبة المقام أن الاحتياط أمر حسن استقل به العقل، ولا منافاة بين الالتزام بذلك القول بجريان البراءة والشبهات التحريمية، البراءة جارية ويجوز للمسلك كتاب ما يحتمل الحرمان وترك ما يحتمل الوجوب إذا لم يكن دليلا على الوجوب وعلى الحرمان أهل الإحتياط أمر حسن في المناسبات تكلم في أخبار من بلغ وردت عدة روايات دلت على أن الإنسان إذا بلغه ثواب على عمله فأمله كان له ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله أو من سمع شيئا من الثواب فأمله كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه. هذه الروايات عدة روايات ذكرها صاحب الرسالة قدس الله نفسه في باب مختص لذلك في مقدمة العبادات، فأنهن ذلك استحباب الإسلام وكل ما ورد فيه ثواب فهذا مستحب، فذكر هذه الروايات وجملة من هذه الروايات وإن كان يمكن المناقشة في أسنادها بل هي ضعيفة إلا أن منها بل رواية صحيحة منها ما ذكرناه بهذين المجنونين كل منهما صحيحة من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله أو من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وإن لم يكن الأمر أو وإن لم يكن كما بلغ. فأسناد هذه الروايات لا ينبغي المناقشة فيها، يعني بعضها رواية سيئة، إنما الكلام في دلالة هذه الروايات والكلام في المقام يقع في جهات. الجهة الأولى لأن المستفاد من هذه الروايات أي شيء؟ هل المستفاد منها مسألة أصولية؟ لعل هذا هو المستفاد من قولهم من تعبيرهم بالتكامه بأدلة السنة، فقد يدعى أن المستفاد من هذه الروايات إلغاء ما اعتبر في هجية خبر الواحد من الشرائط بالنسبة إلى الأحكام الإنظامية كاعتبار العدالة مثلا أو اعتبار الوثوق كما اعتبرنا، وقلنا إن العدالة غير معتبرة بخصوصها بل تكفي الوثاقة أيضا وإن كان الراوي غير عادل بل كان منحرفا عن الجادة الصحيحة والطريق المستقيم وكان مذهبه على خلاف مذهب الحق كالفتحية والناموسية والواقفية بل من العامة أيضا جملة منهم ثقات ولو فرضنا أن مذهبهم على خلاف مذهب الحق. هذه الروايات يدعى أنها ناظرة إلى إلغاء هذا الشرط في المستحبات ويقال يقال يتسامح في أدلة السنن، يعني لا يعتبر في أدلة السنن ما يعتبر في أدلة الواجبات أو المحرمات، لا يثبت بدون شيء أو حرمة شيء في كل رواية بل ينظر في سند الرواية، لا بد من أن تكون الرواة عدولا أو ثقات لا محالة فيحكم بوجود شيء أو حرمته، وأما بالنسبة إلى المستحبات فيتسامح في أدلتها ولا يعتبر العدالة للوثاقة الراوي، فكل راو إن لم يكن ثقة أو لم يكن عادلا إذا أخبر عن استحباب شيء يثبت الاستحباب فيتسامح في دليل الاستحباب ولا يحتاج إلى الثقة إلى التحقيق أن الراوي ثقة أو ليس به، إذا أي ما كان يثبت الاستهباب ويتسامح في دليله. هل المستفاد من هذه الروايات من بلغه ثواب على عمله أو من سمع شيئا من الثواب فعمله كان له ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه أو من لم يقله كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله؟ هل المستفاد من هذه الجملة حجية الخبر الواحد في المستحبات وإن لم يكن الراوي عادلا أو لم يكن ثقة فتكون هذه الروايات مخصصة لدليل اعتبار الوثاقة أو العدالة بالراوي؟ إنما تعتبر العدالة بالوثاقة في الأحكام الإلزامية، وأما بالنسبة إلى الأحكام غير الإلزامية الأحكام المستحبة لا يعتبر فيها هذه الشروط، فهذه الروايات مخصصة لأدلة اعتماد الوثاقة والعدالة. هذا المستفاد من هذه الروايات هذا المعنى، أو أنها ناظرة إلى الحكم الفقهي لا إلى الحكم الأصولي. المستفاد من هذه الروايات استهباب العمل الذي بلغ عليه الثواب. عنوان بلوغ الثواب من العناوين الثانوية الموجبة لاستحباب العمل، ولو فرضنا أن العمل في نفسه ليس بمستحب وليس براجح، إلا أنه بهذا العنوان بعنوان أنه بلغه الثواب يكون مستحبا، فهذا العنوان يكون من العناوين الثانوية. كما في جملة من الموارد الشيء في نفسه مباح ولكن يكتسب بالاستحباب باعتبار إجابة مؤمن، إدخال السرور في قلب مؤمن، بل قد يكون واجبا في إطاعة الوالد مثلا، وغير ذلك من الموارد التي يختلف الحكم باختلاف العنوان. الشيء في نفسه مباح ولكن يكون راجحا بعنوان آخر، أو يكون واجبا بكرم عنوان آخر. عنوان بلوغ الثواب يكون من هذا القبيل. فالنتيجة أن العمل الذي بلغ عليه الثواب هذا مستحب، فالمستفاد من هذه الروايات استهباب العمل البالغ عليه الثواب، فاستهباب العمل الذي فيه إجابة المؤمن مثلا هذا مستحب بعنوان إجابة المؤمن، هذا أيضا بعنوان بلوغ الثواب يكون مستحبا. فالمستفاد من ذلك الحكم الفقهي لا إلغاء الشرائط الحجية عن الخبر، بل هذا بل أحد العناوين المحكوم عليها بالاستحباب. أو أن المستفاد من هذه الروايات ليس قل بلا هذا، بل هذه الروايات إرشاد إلى حكم العقل، لأن هذا العمل مما يستحق عليه المسلط الثواب من جهة الامتياز. إذا فرضنا أن المسلط بلغه الثواب على عملين فأمله رجاء لدرك ذلك الثواب، لأن رسول الله صلى الله عليه قاله. ولذلك قيد في بعض الروايات ألفا لقول النبي صلى الله عليه أو استغاء للثواب الموعود، أمل هذا العمل يصاب فيعطى بذلك الثواب يدرك ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه لم يقله. العاقل مستقل بترتب الثواب على هذا العمل من جهة الانحدار، والشارع أيضا يبين هذا المعنى لكن مع زيادتين، والزيادة تفضل من الله سبحانه، لأن هذه الروايات تدلنا على أن ذلك الثواب الموعود، ذلك الثواب بعينه يعطى المكلف. وهذا مثل ما يستدل عليه العاقل، العاقل إنما يستدل بحسن هذا العمل وباستحقاق الثواب بعنوان الامتياز، ولكن ذلك الثواب الموعود من عمل هذا العمل فله جزاء مقامه هذا المقام، يعطى له من الحور العين ومن الجنان ومن القصور كذا مقدار. العقل لا يستقل من ذلك، وهذه الروايات دلت وأخبرت عن تفضل الله سبحانه، لأن الله يعامل مع هذا الشخص معاملة من عمل بخبر مقطوع الشيخ، فكما أن هذا الخبر إذا كان صادقا فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان مخبرا بذلك، يترتب عليه ذلك الثواب عند الشك والإتيان بالعمل رجاء الله تبارك وتعالى بتفضله يعطي ذلك الثواب بعينه، وهذا تفضل من الله سبحانه. فلا يستفاد من هذه الروايات لا الحكم الأصولي وهو إلغاء شرائط الحجية عن الخبر، ولا الحكم الفقهي وهو استهباب الأمل الذي بلغ عليه الثواب، لا هذا ولا ذاك، بل المستفاد من ذلك الإرشاد إلى حكم العقل في ترتب أصل الثواب والتفضل من الله سبحانه في إعطاء الثواب المعين وما سأله بداعي ذلك الثواب. الله لا يجعله ما يمكن، بل يعطيه ذلك الثواب الذي بلغه وسمع ترتب ذلك الثواب على الأمان. هذه هي الجهة الأولى. أما المسألة الأصولية بعد استفادتها من هذه الروايات فبعيدة جدا، فإن معنى حجية الخبر كما ذكرنا، معنى الحجية فرض ما ليس بعلم علما، وإعطاء صفة الطريقية لما اعتبر حجة وجعله كاشفا عن الواقع، كما في عدة من الروايات المتقدمة لا عذر لأحد في التشكيك عما يرويه عن ناطقاتنا، ما أدى أني فأني يؤديان، أو ما أدى أني فأني يؤدي، وغير ذلك من ألسنة حجية الخبر وغير الخبر، كل ما يكون حجتان يفرض أنه مسابق للواقع ويلغى الاهتمام المثلث عالم بالواقع، غاية الأمس أبدا لا وجدانه. في هذه الروايات عرض الشك أنه يعطى له الثواب، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، أو وإن لم يكن الأمر كما بلغ، المفروض أنه فرض الشك وفرض أنه مع الشك يعطى له الثواب، فهذا أجنبي عن فرض هذا المكلف عالما بالواقع، لأن ما يأتي به هو الواقع، لأنه مشتب واقعا بين هذين المثالين قول بعيد. يقال إنما كل ما أخبر به المثلث مطابق للواقع وإن لم يكن الراوي ثقة أو وإن لم يكن الراوي عادلا. هذا لسان إلغاء الشرطية. وكانة يقال إنه يصاب على عمله يصاب على هذا العمل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله وإن كان مختار وإن لم يكن الأمر كما بلغ. يعني إذا كان الراوي خازما أين هذا من لسان الهدية بين هذا اللسان وإن لم يكن الأمر كما بلغ كما في سيهده شام بين هذه البارة أمر إن لم يكن كما بلغ بين هذا اللسان ولسان الهجية بينهما بول بعيد. فجعل استفادة الهجية من هذه الروايات فأنه لا يعتبر في دليل الاستحباب ما يعتبر في دليل الوجوب من الوثاقة أو العدالة ليتسامح في أدلة المستحبات. هذا لا أساس له. كما أن استفادة الحكم الفرعي أيضا كذلك لا يستفاد من شيء من هذه الروايات أن بلوغ الثواب مغير للحكم الأزلي ويكون هذا مستحبا. لا يستفاد ذلك. بل الذي يستفاد من هذه الروايات هو إعطاء الثواب لأنه يصاب. وبما أن الأمل في نفسه مما يستحق المثلث عليه الثواب فلا يكون الاستحباب كاشفا عن استحبابه النفسي. يعني ترتب الثواب لا يكون كاشفا عن الاستحباب النفسي. فلا يقاس بدقية الموارد. يقال من عمل هذا العمل يعطى له من الثواب كذا وكذا. من زار الحسين عليه السلام فله كذا وكذا. من أكل الرمان يوم الجمعة فله كذا وكذا. إلى غير ذلك من التعبديات والترسليات. بما أن في تلك الموارد ليس موجب للثواب إلا الأمر فمن ترتب الثواب ما استكشف الأمر بطريق الإن. إذا كان هذا العمل مما يترتب عليه الثواب حيث إنه لا موجب له إلا كونه محبوبا ومأمورا به للمولى فيستكشف الأمر من ناحية الثواب. أما في المقام ليس الأمر كذلك. بل لو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن أيضا كان الثواب مترتبا غاية الأمر لا ذلك الثواب بعينه. الطبيعي الثواب المورد مورد لترتب الثواب ولو لم يكن هنا أمر مولوي. إذن ليس لنا كاشف عن الاستحباب وأن الفعل بعنوان أنه بلغ عليه الثواب يكون مستحبا. هذا أيضا لا يستفاد من هذه الروايات ولا سيما ما قيد فيها بأحد هذين القيدين فلدا لقول النبي أو استغاء للثواب الموعود. معلوم أنه يأتي به رجاء. فبما أن الأمل في نفسه مما يترتب عليه الثواب حتى لو لم يكن أمر لفرضنا أن هذه الروايات لم تكن فليس هنا كاشف عن الأمر الاستحبابي وعن الأمر النفسي. فالصحيح أن هذه الروايات وردت للإرشاد إلى حكم الأمر لكن مع زيادتين. مع دلالتها على تفضل الله سبحانه بإعطاء ذلك الثواب الموعود بينه وإن لم يكن الأمر كما بلغ الله سبحانه بجوده وفضله وكرمه يعطي ذلك الثواب. فلا يستفاد من هذه الأوامر إلا الإرشاد. وهناك